بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر صفر لعام 1439 هجرية، أرسل إلي عدد من المتواصلين عن طريق الهاتف، عن طريق النت، مقطع صوتي ومقطع فيديو لشخص أجرت معه بعض القنوات الفضائية لقاء يتكلم عن مسألة من مسائل الفرائض، والذين أرسلوا لهذا المقطع حصل عندهم بسبب هذا المقطع من التشكك في دين الله عز وجل في هذه المسألة، حتى أن بعضهم قال: هل يعقل 1400 سنة توزع المواريث على الخطأ؟ وآخر يقول: الرجل كبير ومتفهم وعالم رياضي حسابي 100%. إذا تفهمنا الكلام والتفسير اللي يقول عليه نجد أن كلامه صح، وكأن الناس وعلماءهم يأخذون المعنى من الآيات بسورة النساء بفهم سطحي مباشر دون النظر إلى الإعجاز القرآني العميق في الفهم. وآخرون أثنوا على كلامه، وبعض من أرسل إلي قال إن هذا المقطع انتشر انتشارا واسعا واغتر به من اغتر من الناس، ولولا هذا الكلام الذي قيل حول هذا المقطع وانتشاره واحتافه شيء من البلبلة في أوساط كثير من المسلمين، في الذين تابعوا مثل هذا المقطع، وبالذات يتعلق بمسألة فرضية، وكثير من الناس بل جمهور الناس لا يكون عندهم إلمام في هذه المسألة، فيروج عليهم كثير من هذا، مع أنه قد راج على كثير من الناس كثير من القضايا في أبواب الاعتقاد وغيرها بسبب هؤلاء المشايخ الفجأة وشيوخ الفضائيات الذين لم يعرف جمهورهم، وهذا الرجل منهم، والكيالي ومن كان على شاكلتهم من هؤلاء ما عرفوا بالعلم الشرعي والنصح للمسلمين، وإنما ظهروا لتشكيك الناس في دينهم، وظهروا بمسائل يخالفون فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم وعقيدة المسلمين التي توارثوها كابرا عن كابر، وأجمع عليها علماء المسلمين عبر القرون، ويأتي أمثال هؤلاء ويشككون الناس في دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، هذه المسألة، هذا الرجل الذي ظهر في هذا المقطع، ولعله يرفق إن شاء الله إخواننا يرفقون مقطع هذا الرجل، يحولونه من فيديو إلى صوت مع هذا الجواب، لينفع الله عز وجل به من شاء، ونسأل الله تعالى يجعل ذلك غيرة لدينه وحمية لشريعته وخالصا لوجهه الكريم ونافعا لي ولعباده في الدنيا ويوم الدين. هذا المقطع كما سيسمع تضمن أن البنت في الميراث تساوي الذكر، وأن نصيبها مساو له تماما. والعجيب أن هذا الرجل يستدل بالآية القرآنية في سورة النساء في أوائل كلام الله عز وجل على الفرائض، وحقيقة يتذكر الإنسان قول القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. عند أن يأتي الإنسان وليس هذا بفنه ولا ببابه ويتكلم فيه، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. الرجل كما يظهر مدرس أو معلم رياضيات، ويتكلم في المسائل الشرعية، ويظن أن من عرف المسائل الحسابية أنه ساغ له أن يتكلم في المسائل الشرعية ولو على حساب مخالفة ظواهر النصوص وإجماع سلف الأمة وكلام علماء الأمة الربانيين الراسخين على اختلاف الأعصار والأمصار، ولو على خلاف المفسرين لكلام الله عز وجل من علماء الأمة الأحياء والأموات، ولو على حساب مخالفة كلام الفقهاء والمحدثين على اختلاف الأعصار والأمصار. المهم يأتي كل أحد ويتكلم، وكما يقال عش إلى رجب ترى العجب. يستدل هذا بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويفهم من هذا النص الواضح البين أن نصيب الابن الذكر ضعف نصيب الأنثى، يفهم منه أنه مساوي لها تماما. ويقول: إذا أعطيت ولدا 100 دولار وأعطيت أختيه لكل واحدة 100 دولار، فأنا حينئذ أعطيته مثل أختيه، مثل أختيه. يقول: إن معنى قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، قال معناه مثل الأختين، يعني أعطيت هذه 100 وهذه 100 وهذا أعطيته 100، إذن أعطيتك مثل أختيك، يعني مثل ما أعطيت أختيك. وهذا لا شك أنه أمر عجيب جدا، ويتكلم الإنسان عبر الفضائيات مثل هذا الكلام، ويستجهل الناس ويستخف بعقولهم من كان عنده يعني أدنى معرفة باللغة العربية وبدايات المسائل. ما يسوق، ما يستسيغ مثل هذا الكلام، ولا يقبل مثل هذا الكلام، ولا ينطلي عليه. والآية واضحة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن له مثل نصيب أخته مرتين. ولولا خشية الإطالة لنقلت من كلام المفسرين الكثير ما يبين هذا ويوضحه مع وضوحه، مع وضوحه. ويكفي أن هذا النص أجمع على مقتضاه العلماء على اختلاف الأعصار والأمصار على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى مرتين، مثل نصيب أخته مرتين. ويستدل أيضا على هذا بما جاء بعدها، وهو قول الله عز وجل لما ذكر هذه الآية، قال: وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة أي الأنثى فلها النصف، قال: والنصف الثاني لمن؟ ليس إلا للذكر، لأن الذكر موجود دائما، موجود دائما، إذن للأنثى مثل الذكر تماما. ولو أن الإنسان قرأ سياق الآية لاتضح له الأمر تماما. الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالله عز وجل ذكر الأولاد في حال اجتماعهم ذكورا وإناثا، وذكر البنات عند الانفراد، لأن ميراث أولاد الصلب إما أن يكون ذكورا خلص، وهذا الأمر واضح يرث بالتعصيب، الواحد يأخذ جميع التركة، وإن كانوا اثنين أخذوها تعصيبا على عدد رؤوسهم أخذوها نصفين، وإن كانوا ثلاثة أخذوها ثلاثا، وإن كانوا أربعة أخذوها أربعا، وإن كانوا خمسة أخذوها خماسا إلى آخره. وإن كانوا ذكورا وإناثا، يعني إذا كانوا خليطا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأول مجمع عليه وهذا أيضا مجمع عليه. فإن كنا إناثا خلص، يعني ليس للميت إلا بنات، ليس له أولاد ذكور، فحينئذ إن كانت واحدة فلها النصف، لأن الله تعالى قد ذكر ما إذا كان معها أخ لها أنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو كنا إناثا خلص فالواحدة تأخذ النصف، فإن كنا أكثر من ذلك، إذا كنا اثنتين ثلاث أربع إلى آخره، فإن البنات يرثن حينئذ الثلثين. لأن الله تعالى قال فإن كن نساء، بعد أن ذكر وجود ذكر أنثى ذكر إذا كنا إناثا، الحالة الثانية إذا كنا إناثا خلص، قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. هذا الرجل جاء وقال معنى هذا إذا كنا فوق اثنتين، قال مثل أن يكون عندنا أختان ونعطيهم الثلثين. قال والثلث الثاني لمن يذهب؟ يذهب للأخ، يعني كما يقال أدخل شعبان في رمضان، يعني جعل أول الآية وآخر الآية سواء، جعل حالة ما إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا مثل ما إذا كنا إناثا خلص، وجعل الآية في سياق واحد ولم يفرق بين أولها وآخرها، مع أن أولها يتكلم على حال وآخرها يتكلم على حال آخر. فلذلك قال نعطي البنتين الثلثين والثلث الباقي سيذهب للابن. قال إذن مثل حظ الأنثيين، يعني أعطيناه ثلث وأعطينا كل واحدة ثلث. وهذا لا شك فهم غريب وعجيب جدا. ثم أكد هذا بقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. قال معنى هذا لها النصف؟ قال والنصف الثاني يذهب لمن؟ قال سيذهب للولد، سيذهب للابن، إذن لها مثله. مع أن الآية تتحدث عما إذا كانت بنت ليس معها أخوها، ليس معها أخوها، إنما هي منفردة. وهذا أمر بين أجمع العلماء على مقتضاه، لا غبار في هذا ولا إشكال. ولذلك لما طرح عليه المذيع ما إذا كان عندنا ست بنات مثلا ومعهن أخ لهن، فقال حينئذ نعطيهن الثلثين والثلث أو الثلثين ونعطيه هو ثلث. ما استطاع هنا أن يقول نعطي هذا الولد نعطيه مثل ما نعطي كل واحدة، فتناقض في مثل هذا. ثم من العجيب أيضا والخلط والخبط، هو والمذيع أيضا يأتون بآية الكلالة المتعلقة بالإخوة لأم، المتعلقة بالإخوة لأم في نفس سياق الآيات، في قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية بإجماع أهل العلم من المفسرين والفقهاء وغيرهم أنها في الإخوة لأم، أنها في الإخوة لأم، وأن الإخوة لأم الواحد منهم ذكرا كان أنثى يرث السدس بالفرض إذا تمت الشروط. فإذا اجتمعوا ذكورا خلص أو إناثا خلص أو ذكور مع إناث فإنهم يشتركون في الثلث فقط. وأن من مزايا وخصائص الإخوة لأم التي يفارقون فيها سائر الورثة أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، أي أن الذكر والأنثى سواء بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فلهذا قال الله تعالى فيهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بينما قال الله عز وجل في الإخوة إذا كانوا أشقاء أو لأب عند أن يجتمع الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي آخر سورة النساء نفسها يقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، مثل تماما الميراث الأولاد للصلب، الواحدة إذا انفردت أخذت النصف، وإذا كنا أكثر ورثنا الثلثين، بينما إذا كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مثل نصيب الأنثيين فيأخذ سهمين. ففي المثال الأول الذي ذكره ذلك الشخص الذي هو عندنا ولد وبنتان، جعل المسألة من ثلاثة، جعل المسألة من ثلاثة مع أن المسألة من أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين له سهمان ولكل واحدة سهم، لكن هو خبط أو خلط بينما إذا كنا إناثا خلص وبينما إذا كانوا ذكورا وإناثا، وهذا هو الآفة والسبب في مثل هذا. ولذلك العلماء يقولون إن قاعدة المواريث أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك ما ذكر في أول آيات المواريث في الأولاد الصلب، وكذلك أيضا ما ذكر في آخر سورة النساء في الإخوة الأشقاء أو لأب، وكذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل فيما يتعلق بميراث الزوج من زوجته والزوجة أو الزوجات من زوجهن. فقد قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، يعني أن الزوج يرث من زوجته النصف في حال أو إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره. فإذا كان لها فرع وارث منه أو من غيره فإنه يرث منها الربع فقط، بينما هي على النصف منه. إذا كان له فرع وارث منها أو من غيرها فإنها ترث الثمن، فإن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها فإنها ترث الربع. قال الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأب والأم، الله عز وجل يقول في الآية الأولى في يوصيكم الله في أولادكم، قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا انفرد الأبوان بالتركة هلك هالك عن أب وأم، فليس له أولاد ليس له إخوة، فحينئذ لأمه الثلث. سيبقى الثلثان لمن؟ لأبيه. فالذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانوا في درجة واحدة فقاعدة الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه أمثلتها من كلام الله عز وجل، وهذه أمور مجمع عليها بين علماء الإسلام، مجمع عليها بين علماء الإسلام. وأنت تلاحظ في الكلام هذا الرجل أنه خلط في فهم هذا النص القرآني ولم يفرق بين أول الآية التي تتكلم على حال وآخر الآية التي تتكلم على حال أخرى، ولم يفرق بين ميراث أولاد الصلب والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وبين ميراث الإخوة لأم. فالحمد لله الله عز وجل جل المسألة وبينها، وأعطى الله عز وجل من أعطى من أصحاب الفروض ما أعطاهم بمقتضى علمه وحكمته، فإنه سبحانه وتعالى من تولى قسمة هذه الفرائض وأفتى عباده فيها. وقد قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، قسمها الله عز وجل بمقتضى علمه وحكمته، ولا يدري الإنسان من أقرب له ومن أكثر نفعا من هؤلاء. وسمى الله عز وجل هذه حدود، سماها الله تعالى حدودا لا يجوز لأحد أن يتعداها، ولا يجوز لأحد أن يغير وأن يبدل أحكام الله عز وجل ودين الله وشريعة الله. فالأمر جد خطير في هذا. قال الله عز وجل في آخر الكلام على الفرائض في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سماها الله عز وجل حدودا، لا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يغير هذه الحدود، ولا بد أن يعلم أن الله تعالى قسمها وأن الله تعالى هو من أفتى فيها. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقسمها الله عز وجل بمقتضى علمه وحكمته. وقد بين علماء الإسلام أن الحكمة في كون الله عز وجل فضل الذكر على الأنثى لأن الذكر هو المنفق والأنثى هي المنفق عليه، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما أو أختا وما أشبه ذلك. فإن البنت مثلا ما دامت عند أبيها فنفقتها على أبيها، أو إذا لم يكن أبوها موجود فعلى أقرب عصباتها، فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها، فهي منفق عليها هنا وهناك آخذة. والرجل هو المعطي، سواء كان المعطي في النفقة الواجبة على من تجب عليه النفقة عليهم، أو الذي يتصدق والذي يعطي والذي يبرز في المحافل والمجامع ويتعرض له الفقير والمسكين ويغيث المكروب والملهوف ويعطي هذا وهذا ويبذل من ماله ويكرم الضيف وما أشبه ذلك. والمرأة وإن شاركته في بعض هذا لكن الأمر يختلف كما هو الحاصل والواقع، والله عز وجل فرق بين هذا وهذا. فلذلك لا بد من الانتباه لمثل هذه المسائل. وإني لأنصح أصحاب القنوات الفضائية ألا يسعوا في إضلال الناس ويستضيفوا المجاهيل والنكرات والمشبوهين والجهلة، وإن كان لهم يد وباع في علوم دنيوية أخرى كالحساب والفيزياء والكيمياء وغيرها ينفعهم في بابهم ومجالهم، أما في باب الشرع والأحكام الشرعية فلهذا الباب فرسانه وأهله وهم العلماء الربانيون الراسخون الذين حملوا الشريعة وعرفوا مقاصدها وسبروا غورها وعرفوا مسائل الإجماع والخلاف وعرفوا هذه المسائل وبينوها للناس. لأن أصحاب هذه القنوات عند أن يستضيفوا أمثال هؤلاء ويحصل بسببهم من الإضلال للناس والتشكيك للناس في عقيدتهم وشريعتهم وأمور دينهم يتحملون وزرا في ذلك. الله عز وجل يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر كما في الحديث، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يا أصحاب الفضائيات والقنوات ارحموا أنفسكم وارحموا هذا المجتمع المتابع لكم، لا تفسدوا عقيدتهم ولا أخلاقهم ولا تصدروا في قنواتكم أهل الفتن والشر والجهل ليتكلموا في أمور الدين. والعجب أن كثير من الناس الخاصة والعامة من المثقفين وغيرهم لو قام نجار أو حداد وتكلم في مسائل الطب ما قبلوا ذلك منه، لسخروا منه وردوا كلامه وقالوا هذا ليس فنك وليس اختصاصك، ما تتكلم في مسائل الطب، ما يتكلم إلا طبيب، ولا نقبل الكلام على تشخيص الأمراض ووصف الأدوية إلا من طبيب حاذق معروف بالطب، ما نقبل كلامك أنت في مثل هذا. لكن في مسائل الشريعة يأتي صاحب الرياضيات وصاحب الفيزياء وصاحب الكيمياء، يأتي الكيالي وأضرابه وأمثاله ويشكك في أمور الغيب ويتكلم في الآيات ويتصدر لتفسيرها ويتكلم في عذاب القبر وغير ذلك، ويصادرون الإجماع ويصادرون نصوص السنة ويفهمون الآيات على خلاف ما دلت عليه وعلى خلاف مقتضى لغة العرب وخلاف مقتضى فهم الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام عبر القرون، يضربون بهذا كله عرض الحائط وتتفتق أذهانهم ويخرجون للناس الضلالات ويثيرون الشكوك والشبهات ويتتبعون المتشابه من كلام الله. والله عز وجل قال في كتابه الكريم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نصيحة أيضا لعامة الناس ألا يأخذوا دينهم عن كل من هب ودب. أئمة السلف كانوا يقولون إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ما كل من صدرته الفضائيات وأضفت عليه الألقاب الضخمة والفخمة يؤخذ عنه العلم، ما لم يكن من المعروفين بالدين والعلم والخير فكم فعل هؤلاء شيوخ الفضائيات وشيوخ الفجأة، كم أحدثوا من القلاقل والبلابل، وكم دعوا الناس إلى المحارق والفتن وأججوا نيران الفتن في المجتمعات، وكم شككوا الناس في عقيدتهم ودينهم عياذا بالله. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الأمور مردها إلى الله ورسوله، مرد والذي يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف مسائل الإجماع والخلاف وينزل النصوص منازلها ويجمع بينها هم أهل العلم الراسخون المعروفون، وليس الجهلة والنكرات ومن ربما توجههم جهات معينة لتشكيك الناس في دينهم. هناك مؤامرة عظيمة على دين الله عز وجل، ولها أدوات، لها أدوات عن طريق الإعلام وغير الإعلام لإفساد عقيدة الناس وتشكيكهم في دينهم. فالحذر الحذر، وقلت هذا نصحا لله ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شر كل ذي شر، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله نعمان بن عبد الكريم الوتر في 18 من شهر صفر لعام 1439 هجرية من اليمن السعيد. الحمد لله رب العالمين.
الحين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الذكر كم مرة ذكروه؟
مرة واحدة
مفرد.
طيب
الأنثى كم؟ هذا خلي علم أساتذة الرياضيات هذا التابع أنه حصة الذكر تتبع كم أنثى مقابله، ما في كلام تماما.
لا ما في.
الذكر ذكره مرة واحدة، شو عم يحط مقابله؟
حط أنثيين
وحط الواحدة وحط الثالثة.
فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك.
فإن كن نساء فوق اثنتين يعني ثلاث أو أربع أو خمس.
نعم.
فلهن ثلثين اللي ترك المولد.
والثلث لمين؟
للابن.
للذكر. الذكر الذكر حط ذكر واحد وعم غير الإناث مقابله، إنه الذكر واحد شو مقابله؟ يعني ربط الذكر الواحد ربط حصته بحصة عدد الإناث،
يعني جعل من عدد الإناث معيارا
لحساب ذكر. الذكر ذكره مرة واحدة وغير بالأنثى. هي بالرياضيات الذكر هو واي والأنثى هي إكس، دائما واي هي التابع وإكس هي المتحول، والمتحول دائما نقوله بالرياضيات بيتبقى من واحد للانهاية. هو حتى عم يغير بإكس، عم يغير بإكس وواي نفسه، واي ما بتغيرها لأنه ذكر.
طبعا
مقابل الذكر الواحد كم أنثى فيه؟ قال لك تنتين. قلت له طيب
ليش طيب ما
هلا رح أقول لك ليش.
ليش ما حط الاحتمال الأول أنه ذكر مقابل أنثى؟
هلا أقول لك ليش. خليني أكمل لك.
طيب تفضل.
هو قال لك ذكر وفي مقابله
أنثيين.
أنت قلت له طيب وإذا كان أكثر؟ قال لك إيه إذا مقابله ثلاثة ثلثين.
الثلثين
طبعا قولوا الثلث
يعني سوى
يعني الذكر موجود دائما. الذكر موجود دائما
في المعادلة
على طول موجود، ذكروا مرة واحدة ومفرد لأنه ما عم يغيروا، عم يغير الإناث عم يغير الأنثى.
صحيح بقية الآية ما فيها ذكر،
ما عم يغير الأنثى أنه لأنه شوف أنت بالرياضيات بيقول لك إكس متغير يعني من واحد للانهاية، هو غيره هيك اثنين واحد فوق اثنين.
ليش طيب الأنثى معيار
اللي عدد الأناس
أي ليش
مقابل الذكر الواحد هو المعيار؟
طيب ماشي كمل.
ما بدنا نحقق العدالة؟
شلون؟
العدالة اللي في عدالة جمعية.
طبعا.
وفتحت هلا بشوف العدالة.
طيب.
هلا أنثى فوق سنتين أنثى زائد أنثى زائد أنثى ثلاثة مثلا.
طيب.
ماشي. أنا سألت بالمغرب وبالجزائر وبمصر وبالسعودية وبالعراق سألتهم سؤال تالي واحد. قلت له إذا كان أنا عطيتك أنت ورفقاتك أنتوا خمسة عطيتك كل واحد $100 قلت لك وقلت لي شو عطيتني ماذا عطيت قلت لك عطيتك مثل رفقاتك عندك شيء مانع هذا صح
ده مثل رفقاتك يعني
أتبعت
إيه
مفهوم هلا إذا قلت له لذكر إذا عطيت لأخ عطيته $100 وعطيت أختينه قلوا أختين عطيت كل واحدة $100 قال لي شو عطيتني قلت له عطيتك مثل أختينك يعني أتبعت لك يا جماعة يعني أتبعت يعني أتبعت
لحظة دكتور هذا
يعني مثل حظ كل أنثى لو كان يعطيه ضعف كان قال مثل حظ الأنثى
مثلا
لكان حظه ضعف وخلاص
لكن في
لا يمكن أن يكون لها إلا هذا الاحتمال شوف رب العالمين معادلة رياضية مراجعة رياضية حولها لكلام
للذكر مثل حظ الأنثيين
يعني أتبعت
يعني أن للذكر مثل حظ كل أنثى
بالضبط
مش الضعف يعني
لا بالضبط لك أنا قلت لك رح أرد لكم يا مشاهدين إذا كان أخ وأختين أعطيت كل أخ $100 وكل أخت $100 وقلت له أنا أعطيتك مثل أختينك بيعرف بيفهم إنه عرفت كلهم بعد بعض ما في ليه
للذكر مثل حظ الأنثيين
لك سألت برات المصحف المغاربة والجزائريين جاوبوني صح إنه جاوبتوني صح ليش هم جاوبتوني
للذكر مثل حظ الأنثيين
نعم هلا ليش بدي
ليش إيش
ليش بدي فيها
إيه
هلا قال لك طيب إذا كان مقابل ذكر واحد أنثى شو بتاخد الأنثى
إذا كان مقابل الذكر أنثى واحدة
إيه لها النص يعني له النص
وين في وإن كانت واحدة فلها النص
والنص الثاني لمين له
له هو
أتبع يعني
والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي يعني قبل ما تكتمل الآية في ذات الآية ساوى بينها وبينه في حال أن كان هو واحد وهي واحدة
صح
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 وإن كانت واحدة فلها النصف
وقلوا النصف
بمعنى أن فكرة النصف هذه يعني قائمة متحققة في ذات الآية بعدها بكم كلمة
ليش قال هيك وليش قال فوقها تبيه ليش بدي بالذكر مثل حظ الأنثيين
ليش
لأنه الذكر إذا الذكر حصة الأنثى الأنثى بيطلع له التلت وأنثى الثانية التلت وإذا شو بيطلع له تلت
كثلاثة
كثلاثة طيب بيطلع له
يطلع له الثلث
يعني حصة الذكر شو تساوي حصة الأنثى
أي تساوي حصة واحدة من الإناث
وهون حصة الذكر شو تساوي
لا إذا صاروا اثنين
لا إذا ذكر وأنثى واحدة
فلها النصف
كمان قد بعض يعني هون بياخذ ذكر قد الأنثى وهون بياخذ ذكر
قد الأنثى
قد الأنثى ولكن في هذه الآية انتبه
أيوه
حصة الإناث قديش
اللي هي يعني ذكر مثل حظ الأنثيين حصة الأنثى
الإناث
أي هي تزيد عن حصة الذكر
تلتين
أي
وحصة الذكر
ثلث
هذه الآية فيها كل حالات الأرث لأنه بدي فيها فيها حصة الذكر تساوي حصة الأنثى وفيها حصة الإناث تلتين وحصة الذكر تلت كل الأرث موجود فيها موجود هل فوقها ولا تحتها وضيح ليش بدي فيها لأنه فيها المساواة هل
نعم
الحالة اللي تحتها وفيها الحالة اللي فوقها يعني حصة الذكر قد حصة الأنثى من التنتين فما دون
من التنتين فما دون
وحصة الذكر تلتين الإناث تلتين والذكر تلتين فما فوق يعني تنتين موجودة بالتنتين بالحالتين. ركلت عركلت تجي فيها لأن الإرث كله موجود.
يعني بدأ في احتمال وجود ثنتين مقابل واحد،
لأنه هذا الاحتمال في الحالات كلها،
من أجل أنه يحقق أنه فكرة يعني سواء كان واحدا وهم واحدة أو أكثر، وهم أكثر من واحدة فالحصص متساوية.
نعم.
في حال أنه كانت واحدة وواحد فالحصص متساوية أيضا لكن كنص.
لا لا ليش؟ لأنه قال لك مشان تحتها نفسه المساواة تحتها وثلثين وثلث فوقها هذا الإرث.
طيب
إمتى بياخذ ذكر ضعف الأنثى؟
متى يأخذ الذكر ضعف الأنثى؟
وقت يكون في أربع بنات وذكر. يلا
يأخذ ضعف الأنثى.
نعم.
إذا كان في أربع بنات.
نعم. شوف. طيب. أربع بنات وذكر.
فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى.
إذا كان في أربعة واحد وذكر.
وإن كانت واحدة فلها النصف لأبوه
الكل. هذا الأرث كله خلاص.
فإن كنا نساء فوق اثنتين.
فوق اثنتين.
فلهن ثلثا ما ترى.
مضبوط. وثنتين ثلثا.
يعني لو كانوا ست.
ستة دائما مقابل الذكر الواحد.
أي يعني لو كانوا.
داخل الثلاثة.
لو ترك الرجل $100 وعنده ست بنات.
أخي عنده ست بنات وذكر.
طيب.
بياخذ ثلاث بنات.
يعني كم يأخذ من المية؟
بياخذ الثلث. 33% وست بنات بيطلع له 66%.
الثلث من 130%. طيب
33 الستة بيعطوا 66%.
طيب ليش ارتفع هنا؟
لك قلت لك كل ما بتزيد نسبة
الإناث
هي العدالي هو بعد ما نبحث كل ما زادت نسبة الإناث للذكر الواحد بتزيد حصة الذكر،
بينما كل ما قلت
لا من اثنين فهمدون أربعة
من اثنين فأقل
بالتساوي
يصيروا بالتساوي
وضحيت وضحيت هلأ الصورة.
إذا زادوا
إيه بياخذ الذكر ضعف الأنثى؟
إذا زادوا
واحد لأربعة.
إذا صار واحد لأربعة
أو
ما يزيد
لا مو ستة هلا ستة بياخذ ثلاثة وضحيت ليش قال فوق اثنتين؟
فإن كنا نساء فوق اثنتين
ما قال أكثر
فوق ليش
يا سيدي بتراجع بالتنزيل الحكيم أكثر بكل التنزيل الحكيم الأكثر لا تكون إلا عدد صحيح
إلا عددا صحيحا
ما في
معلوما يعني
لا صحيح مو كثر يعني أكثر الناس ما في 3101.5 في هيك
لا
شو بده يكون العدد
ما في كسور
يعني. ما في كسور هذا أكثر
يعني كل ورود لكلمة أكثر في القرآن
أبدا من أول ولا آخره تعني
أكثر ولا أكثر من ذلك
تعني عميتي ولا إن أكثر الناس لا يعلم ولكن أكثر الناس لا يؤمن ولكن أنت أكثر ما في الأرض كله أكثر وحتى بآية الإرث وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد ونصف فإن كانوا أكثر من ذلك يعني ممكن واحد يكون أخين ونص وإن كان رجل يورث كلالة
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني الواحد ممكن يكون له أخين وأخت ونص
لا طبعا
لا تبقى الأكثر
طيب ليش قال فوق
لأنه عم يحكي على نسبة كم أنثى مقابل الذكر الواحد يعني
فإن كانوا فوق اثنتين
يعني إذا كان عندك خمس أناث وذكرين مقابل الذكر الواحد في 2.5 وضحيت ليش أعرف فوق
صح 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 صح
وضحيت ليش أعرف
فوق يعني كحسبة أنت إذا هم خمس فهذا له نصيب 2.5 عشان كذا استخدم فوق
لأنه عم يقول لك بدك تقسم الإناث على الذكور عشان لأنه عم يعطيك مقابل الذكر الواحد
فيه. فهو لا يقصد العدد وإنما يقصد النسبة لأنه لو نعم. كان يقصد العدد لاستخدم كل
أكثر
لاستخدم أكثر
نعم